من هذه الفضائل لما جاء جبريل بصورتها في راحته لمحمد ليتزوج عائشة، ما كان هذا ليقع لأحد. منها أن النبي إذا جاءه الوحي يبتعد عنه نساءه، وعائشة الوحي وهو في فراشها ينزل عليه وهو في فراشها ملتحب بلحافها. من فضائلها عليه السلام أن الرسول توفي ورأسه في صدرها، من فضائلها أنه دفن في بيتها، قبر في بيتها. تسع فضائل، ومع هذا كيف يستسيغ شخص يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويقف هذا الموقف اتباعا للمغالطين ومدجالين ويقول عائشة ارتكبت الفاحشة فلهذا نلعنها؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. كيف خدعوهم غروا بهم ضللوهم؟ وهذا كتاب الله بين أيدينا. اسم هذه الآية الكريمة: الخبيثات لمن؟ للخبيثين. إذن عائشة خبيثة، الرسول خبيث، أعوذ بالله. والطيبات للطيبين، نعم عائشة الطيبة لمحمد الطيب، أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أولئك المفترون الكذابون أو المشيعون للفاحشة. لهم مغفرة ورزق، على الصك الإلهي لعائشة، قالت أنا في الجنة، مبشرة بالجنة. وإليكم شرح هذه الآيات من الكتاب. قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه الآية وإن تناولت ابتداء عبد الله بن أبي فإنها عامة في كل من يقذف مؤمنا مؤمنة محصنا، أي عفيفا غافلا لسلامة صدرها من الفواحش لا تخطو ببالها. لعنوا أي أبعدوا من الرحمة الإلهية في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الدنيا بإقامة الحد عليهم وفي الآخرة بعذاب النار. وذلك متى يتم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يعملون من سوء الأفعال وقبحها. وقوله تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يتم ذلك يوم يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الواجب عليهم، ويعلمون حينئذ أن الله هو الحق المبين، أي الإله الحق الواجب الإيمان به والطاعة له والعبودية لكماله لكماله نعم والطاعة له والعبودية الكاملة له لا لغيره من سائر المخلوقات. وقوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، أي الخبيثات من النساء والكلمات، للخبيثين من الرجال كابن أبي. والخبيثون للخبيثات، أي والخبيثون من الرجال الخبيثات من النساء والكلمات كذلك. وقوله: والطيبات للطيبين، أي والطيبون من النساء والكلمات للطيبين من الرجال كالنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. وقوله: الطيبون للطيبات، أي أيوة والطيبون من الرجالات من النساء، والكلمات تأكيد للخبر السابق فقط، أعيد للتأكيد. وقوله تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أولئك إشارة إلى صفوان ابن المعطل وعائشة رضي الله عنها، ومبرؤون أي من قالة السوء التي قالها ابن أبي ومن أذاعها معه. وقوله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم، هذه بشرى لهم، هذه بشرى لهم بالجنة مقابل ما نالهم من ألم الإفك الذي جاءت به العصبة المتقدم ذكرها، إذ أخبر تعالى أن لهم مغفرة لذنوبهم التي لا يحمحوها، ورزقا كريما في الجنة دار السلام. وبهذه تمت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحمد لله أولا وآخرا. مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، عظم ذنب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات والعياذ بالله،
المحصنات أي سبهم بالزنا والفاحشة من أعظم الكبائر، عده الرسول من كبائر الذنوب. لا تقول هذه كلمة ما لا معنى لها. من قال للمؤمن يا زاني زنيت تفعل كذا، أو لمؤمنا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي حصر الرسول في سبعة، وقال لا أنبئكم بأكبر الكبائر، آخرها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم.
ثانيا، تقرير الحساب وما يتم فيه من استنطاق واستجواب.
تقرير الحساب يوم القيامة وما يتم فيه من استنطاق واستجواب، وشهود الأعضاء، الرجل إذا مشت، واليد إذا أعطت وأخذت، والعين إذا أبصرت، واللسان إذا نطق، رغم أنفه تنطق جوارحه. يوم نختم على هو تكلمنا أيديهم وأرجلهم.
ثالثا، تقرير التوحيد بأنه لا إله إلا الله.
في الآيات هذه تقرير ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق، لا إله غيره ولا رب سواه.
رابعا، استحقاق الخبث أهله، فالخبيث هو الذي يناسبه القول الخبيث والفعل الخبيث.
أعيد،
قال استحقاق الخبث أهله.
استحقاق الكفر، استحقاق الخبل الخبث أهله. أيوة.
قال فالخبيث هو الذي يناسبه القول الخبيث والفعل الخبيث.
أي نعم، كما قدمنا، الخبيث هو الذي ينطق بالخبث، الخبيثة من النساء التي تنطق بالخبث، كما قدمنا الآيات، الزاني لا يزني إلا بزانية مثله، والزانية لا تزني إلا بزاني مثلها أو مشرك، والعياذ بالله. نعم.
خامسا، استحقاق الطيب أهله، فالطيب هو الذي يناسبه القول الطيب والفعل الطيب.
الطيب هو الذي يناسبه القول الطيب والفعل الطيب، وعكسه الخبيث، يناسبه الفعل القول الخبيث والفعل الخبيث.
سادسا، براءة أم المؤمنين وصفوان مما رماهما به أهل الإفك.
براءة أم المؤمنين عائشة وصفوان بن المعطل مما أشاع ابن أبي من تلك التهمة الباطلة الفاجرة الكاذبة. نزلت هذه الآيات في براءتهما، فقد برأهما الله عز وجل على رأس 30 آية، إذ الآيات نزلت في هذه الحادثة بالذات من الزانية والزاني.
أخيرا، بشارة أم المؤمنين وصفوان بالجنة بعد مغفرة ذنوبهما.
بشارة أم المؤمنين عائشة وصفوان بن معطل بالجنة، بشرى بالجنة في آيات الله في كتاب الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم في الآيات قبل هذه من سورة النور أولا حرمة الزنا وأنه فاحشة عظمى وأن حد الزاني البكر جلد 100 جلدة ثم تغريبه سنة في السجن وإلا خارج البلد. أما الثيب الذي سبق أن تزوج وعرف الزواج فإن الحكم فيه الرجم بالحجارة حتى الموت. وبين لنا تعالى أن الزاني لا يأتي إلا زانية أو مشركة والزانية لا تأتي إلا زانية أو مشرك، تنفيرا لعباده المؤمنين من هذه الخصلة القبيحة السيئة المدمرة للبلد والأمة. كذلك إذا اتهم رجل امرأته فإن عليه أن يلاعنها في المسجد، يشهد 4 شهادات ويلعن نفسه على أنه صادق فيما رماه به، فهي إن وافقته أقيم عليه الحد بالرجم وهو نجا، وإن رفضت ما قاله شهدت 4 شهادات ودعت الله بالغضب عليها إن كان زوجها من الصادقين ثم يفرق بينهما. حرم الله تعالى القذف، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول لأخيه المؤمن زنا أو لاط أو فجر، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يرمي أحد إخوانه أو أخواته بهذه الفاحشة القبيحة المنكرة. ومن أعماه الشيطان وورطه في المحنة وقال فلان زاني أو أنت زاني أو أنت زانية، يطالب بأن يحضر 4 شهود على دعواه يشهدون أمام القاضي بأن فلان حقا زنى أو فلان زنت، وهيهات أن يظفر بهذا ويحصل على 4 شهود بالباطل ولو بالحق، ما يمكن أن يوجد 4 شهود. فإن عليه أن يجلد على ظهر 80 جلدة وتسقط عدالته في البلد، يصبح لا قيمة له حتى تمضي أيام ويتوب وتظهر توبته. إذن هذه الأحكام شاء الله تعالى أن يقول يا أيها الذين أمنوا ليعلمنا الأسباب التي من شأنها ألا نقع في هذه المحنة هذه الفاحشة، علمنا أسباب إذا أخذنا بها ينجينا الله من فتنة قبيحة الزنا والعياذ بالله واللواط. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من صدقتم الله ورسوله، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذا أمر الله، من رفضه ولم يعمل به عنادا كفر، ومن تركه جهلا ومعصية يجب أن يتوب وأن يستغفر. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، أما بيتك التي فيها زوجك وأولادك فلا تستأذن، ولكن إذا دخلت سلم عليهم السلام عليكم. أن تستأذن على زوجتك وأولادك فلا، الاستئذان على بيت غير بيتك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لا تدخلوها حتى تستأنسوا. ومعنى تستأنسوا تستأذنوا من الأنس، من الإنس آدمي. الحيوان ما يستأذن، يدفع برأسه الباب ويدخل، لكن الإنسان المكرم بالعقل والآدمية ما يدخل حتى يستأنس، أي يستأذن أهل الدار بأن يقول السلام عليكم أأدخل، وليقرع الباب قرعا خفيفا. كانوا يقرعون باب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأظافر فقط، بالأظافر ما هو هكذا. فمن الأدب اللازم ألا ترفع صوتك بأعلى صوت تزعج أهل البيت، وألا تقرع الباب عليهم قرعا عنيفا، وتستأذن وتقول أدخل بعد أن تسلم عليهم ثلاث مرات: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. فإن قالوا أدخل دخلت، وإن قالوا ارجع يجب أن ترجع، وإن قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، ذلكم خير لكم. هذه الآداب الرفيعة السامية لعلكم تتذكرون ما سبق أن علمتم من حرمة الفاحشة ومن بيان قبحها، حتى تستعملوا هذه الآداب للحفاظ على طهارة أرواحكم وزكاة نفوسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، بمعنى تستأذنوا، أي تطلبوا الإذن من أهل الدار أن يأذنوا لكم بالدخول. والكيفية بعد قرع الباب: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. فإن قالوا ادخل تفضل دخلت، وإن قالوا رجع رجعت. ومن لطائف العلم أن أحد رجال السلف من الصحابة قال: طلبت هذا 40 سنة ما ظفرت به، وأنا أود أن يقال يرجع فنرجع نفسي مطمئنة وأنا أحمد الله. 40 سنة وأنا أحاول ما ظفرت بهذه الفضيلة. فهمتم؟ يريد أن يقال أرجع فيرجع ونفسه طيبة مطمئنة، لأن أكثر الناس لو قيل أرجع يغضب، يرجع طاعة لله عز وجل لكن نفسه ما هي مطمئنة. لكن هذا الصاحب أو هذا لابن من أبناء الصحابة يقول: طلبت هذه الفضيلة 40 سنة ونقع الباب على إخواننا ونستأذن قولوا ادخل، ما قال أحد يرجع. وهنا أيضا يجب إذا قيل من ألا تقول أنا، أنا. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب ابن الصاحب صاحب رسول الله ابن صاحبه، استأذن يوما على الرسول فقال: رسول من؟ قال: أنا. فأصبح الرسول: أنا، أنا، ينكر ذلك عليه. ما تقول أنا، قل عبد الله أو عمر أو عثمان أو فلان وفلان، كلمة أنا ما تنفع ولا تجوز. هذا جابر وقع في هذه وأنكر عليه الصلاة والسلام بما سمعتم: أنا، 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 ينكر عليه هذا ولا لا؟ قل عبد الرحمن، اسمه عبد الرحمن، عيسى أو عمر. وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إن لم تجدوا في الدار التي أردتم الدخول على أهلها المنزل كما هي مسكن ما وجدتم فيها أحد يأذن لكم فلا تدخلوها. قرعت الباب السلام عليكم السلام عليكم، ما كلمك أحد ولا أجابك أحد، ماذا تصنع؟ ترجع وتعود، إذا أذن لك دخلت، ما أذن لك لم تدخل. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. من منكم طلب هذه وما ظفر بها؟ اطلبوها قد تظفرون بها، وتعرف نفسك كيف هي أخلاقك وآدابك ونفسيتك، تغضب قل لي ما تنزعج، أو تفرح وتقول الحمد لله امتثلت أمر الله مرة واحدة ولو مرة. يقول أحد الأبناء أنا استفدت بها معكم مرة واحدة، قلت لي ارجع فرجعت، هنيئا لك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فعل أمر لا يحل أبدا معصية الله بحال من الأحوال. وإن قيل لكم ارجعوا أي صاحب البيت قال ارجع مشغولون أهلي كذا فارجع، ولا تغضب ولا تكره ولا تلعن، هو أزكى لكم أي أطيب وأطهر لنفوسكم. لو دخلت بدون إذن يا ويلك، انعكست نفسيتك وأصبحت من الهابطين. لكن رجوع امتثالا لأمر الله عز وجل ويبقى على كرامة المؤمنين وما هم عليه، هذا يزكي نفسك ويزيدها طهرا وصفاء، هو أزكى لكم. وقوله تعالى والله بما تعملون عليم، هذه تذكرها دائما في مثل هذه المواقف، أن تحركاتك أن سكناتك أن ما رأيته ما تريده، اذكر أن الله عليم بك مطلع عليك حتى لا تقع في معصيته بارتكاب مخالفة أمره أو نهيه، والله بما تعملون عليم. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. روي في سبب نزول هذه الآية أن امرأة من الصحابيات، أن امرأة من الأنصار، الأنصار يقابل المهاجرين، المدينة كانوا مهاجرون وأنصارا، والآن إن شاء الله مهاجرون وأنصار إن شاء الله. قالت هذه المرأة يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، إما كاشف بعض جسمها إما كذا إما كذا، لا والد ولا ولد، لا أريد أن يدخل علي أحد. قالت فيأتيني الأب فيدخل علي، وإنه لا يزال يدخل علي رجل حتى من أهلي وأنا على تلك الحال، فكيف أصنع يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأذنوا وتسلموا على أهلها، الآية نزلت في هذه المرأة. مرأة من الأنصار شكت إلى الرسول أن والدها يدخل عليها وهي في حال مات أن يكشف عنها، يدخل عليها الولد كذلك، ماذا نصر الله؟ بما يجيبها الرسول سكت، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا في أحدا فلا تدخلوها أبدا، وإن قيلكم رجعوا فارجعوا وعودوا إلى بلاد دياركم، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا قال أبو بكر، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها مساكن، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. فالآية الأولى سببها امرأة، والثاني أبو بكر الصديق فرضي الله عنهما، كان سببا لهذا الخير في الآداب الكاملة. المرأة شكت، تألمت، يدخل أبوها، يدخل ولده، أخوها، ما تريد أن يدخل بدون استئذان، ما كان الاستئذان مشروع. فلما شكت أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية الكريمة. أبو بكر كان حاضرا في المجلس لما شكت المرأة، فقال: يا رسول الله، إذن في طريقنا إلى الشام في التجارة في كذا، في الخانات وفي الدكاكين، ماذا نصنع؟ فنزل قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم وحاجتكم. هكذا يقول تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة ما فيها سكان، فيها متاع لكم، بضائع، حاجات كالدكاكين وما إلى ذلك، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هكذا يربي عباده المؤمنين، ليعلم المؤمن أن الله يعلم ما يخفيه وما يستره في نفسه وما يبديه وما يظهره. فإن الله معنا حيث كنا، ونحن بين يديه يعلم ظاهرنا وباطننا، فلنراقب ربنا عز وجل، فلا نتكلم بكلمة ما يحبها، ولا ننظر نظر ما يريدها، ولا نتناول لقمة لا يجيزها، ولا نمشي خطوة لم يأذن فيها، لأنه معنا أينما كنا يعلم ما نبديه وما نكتمه. هذه الآداب السامرة فيها انتفع بها المسلمون وأصبحوا خير أمة على وجه الأرض. فهذه الآداب لا توجد عند الشرق ولا الغرب، لا عند اليهود ولا النصارى، ولكن لما عم الجهل أضاعها المسلمون وتركوها. والآن أسمعكم شرح الآيات مرة ثانية لتتأكدوا مما علمتم. معنى الآيات: نظرا إلى خطر الرمي بالفاحشة وفعلها وحرمة ذلك، كان المناسب هنا ذكر وسيلة من وسائل الوقاية من الوقوع في مثل ذلك، ففرض الله تعالى على المؤمنين الاستئذان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما معنى تستأنسوا؟ تستأذنوا. وعبر بالاستئناس لأنه الحيوان ما عنده أنس ولا كذا، والإنسان يستأنس به. أياما آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا لا تدخلوا بيوتا على أهلها حتى تسلموا عليهم قائلين السلام عليكم، وتستأذنوا قائلين أن أدخل ثلاث مرات، السلام عليكم أن أدخل ثلاث مرات، فإن أذن لكم بالدخول دخلتم، وإن قيل لكم ارجعوا، أي لم يأذنوا لكم لحاجة عندهم ف فارجعوا. وعبر عن الاستئذان بالاستناس لأمرين، أولهما أن لفظ الاستناس وارد في لغة العرب بمعنى الاستئذان، وثانيهما أن الاستئذان من خصائص الإنسان الناطق وعدمه من خصائص الحيوان المتوحش إذ يدخل على المنزل بدون إذن. وقوله تعالى ذلكم خير لكم، أي الاستئذان أي طلب الإذن خير لكم أي من عدمه. لماذا؟ لما فيه من الوقاية من الوقوع فالطامة الكبرى الفاحشة والعياذ بالله والإثم. لعلكم تذكرون أي تذكرون أنكم مؤمنون وأن الله تعالى أمركم بالاستئذان حتى لا يحصل لكم ما يضركم، وبذلك يزداد إيمانكم وتسمو أرواحكم. وقوله تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا أي في البيوت يأذن لكم بالدخول فلا تدخلوها ارجعوا. وقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا لأمر اقتضى ذلك، لما يقول لك ارجع لأمر اقتضى ذلك، أنا جالس مع أهلي مع بناتي يجيني آخر يطلب الدخول كيف يدخل؟ قل له ارجع. ولهذا حصل من عدنا. وإن قيل لكم ليس نعم فإن لم تجدوا فيها أحدا في البيوت أذن لكم بالدخول فلا تدخلوها. وقوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا لأمر اقتضى ذلك، ما هو مجرد لا تدخل، لا بد أمر اقتضى عدم الدخول فارجعوا وأنتم راضون غير ساخطين. أما ترجع وأنت غضبان وساخط ما ينفع، هذا ما هو الأدب الإلهي. ترجع وأنت تبتسم فرح لأنك امتثلت أمر الله عز وجل. فحاولوا تجربوا أنفسكم. وقوله تعالى والله بما تعلمون تعملون عليم أي مطلع على أحوالكم فتشريعه لكم الاستئذان واقع موقعه، إذن فأطيعوه فيه وفي غيره من أوامر ونواهي تكمل وتسعد. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذه رخصة. تعرفون الرخصة من الممنوع يرخص لكم، رخصة مما منه تعالى لعباده المؤمنين بأن لا يستأذنوا عند دخولهم بيوتا غير مسكونة، أي ليس فيها نساء من زوجات وسريات أي أمات يحرم النظر إليهن، وذلك كالدكاكين والفنادق وما إلى ذلك. فللعبد أن يدخل لقضاء حاجته المعبر عنها بالمتاع بدون استئذان لأنها مفتوحة للعموم من أصحاب الأغراض والحاجات. أما السلام فسنة على من دخل على دكان أو فندق فليقول السلام عليكم، لكن الاستئذان ما يستأذن السلام عليكم. والذي يسقط هو الاستئذان أي طلب الإذن لا فقط، أما السلام ما يسقط. دخلت دكان السلام عليكم، ما قال السلام عليكم، ويقول فردي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقوله تعالى والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي يعلم ما تظهرون من أقوالكم وأعمالكم وما تخفون. إذن فراقبوا تعالى في أوامره ونواهيه وافعلوا المأمور وتركوا المنهي تكملوا وتسعدوا في الدنيا والآخرة. والله العظيم. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية الاستئذان ووجوبه على كل من أراد أن يدخل بيتا مسكونا غير بيته.
مشروعية الاستئذان ووجوبه على كل من أراد أن يدخل بيتا مسكونا في سكانه، فلا يحل له أن يدخل إلا بإذن فقط، وينبغي أن يستأذن ويقول عليكم ندخل، فإن قالوا رجع رجع، وإن قالوا ادخل دخل، وإن قالوا انتظر انتظر. نعم.
قال الشيخ في النهر: صح أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم، وقال من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له.
رجل دخل على الرسول بدون استئذان، قال الرسول ارجع، ما سلم، ارجع وادخل فسلم. ولهذا السلام كالاستئذان، أولا السلام عليكم ندخل، ثم إن قيل ارجع ارجع، وإن قيل انتظر انتظر، وإن قيل ادخل ادخل. نعم.
وقال: ورد في الصحيح ما يجعل الاستئذان متأكدا فوق المشروعية، إذ أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يرجل به رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الله الإذن من أجل البصر.
من أجل البصر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته هذه، وفي باب الحجرة جحر صغير، هذا يوجد في البيوت القديمة تستطيع تنظر من خلاله، جحر صغير في الباب إلى جنب الباب، البيوت ما كانت بالحديد والإسمنت. فهذا الرجل جاء وسلم على نادى الاستئذان وهو ينظر مع ذاك الجحر، ينظر داخل الحجرة ما فيها. فبما أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول كان يرجل شعره بمديا بيده، عود حديد كذا يشعر، يرجل في شعره، قال لو
أعلم أنك تنظر،
أعلم أنك تدخل لطعنت بها عينيك.
تنظر،
لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينيك. فلهذا حرام علينا أن نتحسس أو نتجسس في بيوت المسلمين، وهذه صريحة في أنه لا يحل لمؤمن أن يتسمى بأذنه ماذا يقال في البيت أو ماذا يحدث، أو يحاول أن يطلع من وراء الباب عما يجري في البيت. هذا التجسس حرام في الإسلام. والرسول قال لو علمت أنك تنظر لطعنت بعينك بهذه الحديدة التي في يده. عرفتم هذا؟ لا يحل أن تتحسس أو تتجسس عن مؤمن في بيته، إما من طريق نافذة، من طريق شقة الباب، من طريق كذا، لا يحل أبدا هذا. نعم.
ثانيا: الرخصة في عدم الاستئذان من دخول البيوت والمحلات غير المسكونة للعبد فيها غرض.
هذه رخصة، والحمد لله نقول جزاه الله الحمد لله، الفضل لله، رخص لنا في عدم الاستئذان في الدكاكين والمقاهي والمصانع والمطاعم، لأنها مفتوحة طول النهار للناس. لكن إذا دخلت تقول السلام عليكم، ما تستأذن تقول لا ندخل السلام عليكم، من يجيبك؟ الباب مفتوح طول النهار. ذي رخصة وإلا لا؟ رخص الله لعباد المؤمنين عدم الاستئذان في البيوت العامة، المحلات العامة.
ثالثا: من آداب الاستئذان أن يقف بجانب الباب فلا يعترضه، وأن يرفع صوته بقدر الحاجة، وأن يقرع الباب قرعا خفيفا، وأن يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات.
هذه أربع آداب. أولا
الاستئذان،
لا، ثانيا أن لا يقف في وجه في عرض الباب، يقف إلى جنب الباب، ممكن لما يفتح يشاهد مرأة أو يشاهد كذا، ما يقف في عرض الباب، يقف إلى جنبه. أولا
هذا أولا. ثانيا أن يرفع صوته بقدر
ثانيا
الحاجة.
أن يخفض صوته، ما يرفع صوته ويصيح من انزعاج سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أما سبحان الله الحمد لله يزعجهم. يخفض صوته السلام عليكم، ما السلام عليكم، من الآداب النبوية هذه. نعم.
وأن يقرع الباب قرعا خفيفا.
وأن يقرع الباب قرعا خفيفا ما هو بعنف، هذه موجودة عندنا بشدة يزعج الإنسان. قلت لكم قالوا كنا نقرع باب الرسول بأظافرنا ما هو باليد هكذا بالأظافر، وهذا عام. إذا قرعت باب أخيك قرعه بلطف ورفق ما هو بشدة وعنف وصوت عالي.
الجرس كذلك ما يعلق عليه.
قال السائل والجرس، الجرس ما تشدد. نعم إذا كان تكثره تزعجه، زق الجرس وانتظر قليلا بعد لحظة كذا مرة ثانية، أما كذا كذا حقيقة مزعج هذا.
وأن نعم. يقول السلام عليكم أدخل ثلاث مرات.
وأخيرا يقول السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. فإن قالوا تفضل دخل، وإن قالوا ارجع يرجع غير غضبان ولا زعلان كما تقولون، راضي مطمئن. نعم.
رابعا وأخيرا، في كل طاعة خير وبركة وإن كانت كلمة طيبة.
في كل
طاعة خير وبركة وإن كانت كلمة طيبة.
قال ومن هداية الآيات في كل طاعة لله ورسوله خير وبركة، والله العظيم حتى ولو كانت السلام عليكم، كل طاعة لله ورسوله فيها خير وبركة للمطيع ولو كانت كلمة. وصلى الله على نبينا محمد.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بما سبق في الآيات السابقة، وخلاصة القول حرمة الزنا حرمة أبدية دائمة، وذلك لضرره وفساده إذ يهبط بالمجتمع إلى أن يصبح مجتمع حيوانيات، تفرغ الآدمية منه. وحسبكم أن البكر إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب ويبعد من البلاد سنة كاملة. أما المحصن، أما الثيب الذي تزوج وعرف الزواج، طلق مرته أو لم يطلقها، ماتت أو لم تمت، إذا زنى يرجم بالحجارة حتى الموت. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأن الرجل إذا اتهم زوجته ولم يأتي بأربعة شهود تلاعنه ويلاعنها ثم يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا من أجل التهمة التي اتهم بها زوجته. وأيما مؤمن يتهم مؤمنا ويقول فلان يزني أو زنى أو لاط أو يلوط، إما أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على قوله وإما يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته في المجتمع ويصبح هابطا لا تقبل له شيء، ويستمر ذلك حتى يتوب وتتجلى مظاهر توبته في سلوكه وعمله. فمن هنا يجب الاحتياط والأخذ بالأسباب حتى لا نقع في هذه الفتنة أو المحنة. من الأسباب أننا لا ندخل بيت مؤمن إلا بإذنه، نقع الباب قرعا خفيفا، ثم إذا قال من، ما نقول إبراهيم، نقول ما نقول أنا بل نقول فلان عثمان أو زيدان. وإن قيل لك ارجع يجب أن ترجع ولا تغضب ولا تسخط، وارجع إلى مكانك. وقد ذكرت لكم لطيفة أن أحد رجالات السلف قال طلبت هذه الفضيلة 40 سنة ما فزت بها، 40 سنة ويقع الباب على إخوانه يرجو أن يقولوا له ارجع فيرجع، ما قالوا له، طلبها بقصد. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ورخص تعالى لنا في البيوت الغير المسكونة كمحلات الفنادق والمتاجر وكذا بأن ندخل مسلمين على أهلها ولا نستأذن، هذا تقدم. والآن مع آيتين من أطول الآيات، هاتان الآيتان يجب أن يحفظهما الرجل والمرأة منا، يجب أن يحفظهما الذكر والأنثى، الرجل والمرأة على حد سواء، وإلا ما يستطيع أن يعبد الله ويطيعه. آيتان عظيمتان يجب حفظهما، الأولى في قوله تعالى قل يا رسولنا والمبلغ عنا صلى الله عليه وسلم، قل فعل أمر للمؤمنين والمؤمنات داخلات في لفظ المؤمنين، قل للمؤمنين والمؤمنات أيضا، وسيأتي أيضا وقل للمؤمنات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا هو البصر العين، كيف أغض منها أغمضها؟ إذا مرت بين يدي امرأة أجنبية لا أفتح عيني فيها ولا أنظر إليها، ومن قال لا كفر لأنه رد على الله. يغض المؤمن بصره إذا شاهد امرأة أجنبية في نافذة أو على باب أو في سيارة أو في باخرة، يغض بصره ولا ينظر إليها. مشكلة، حل هذه المشكلة أن يطبق شرع الله في الحجاب، لا يخرج نساؤنا وبناتنا في الشوارع والأزقة مائلات غاديات رائحات، ومن ثم يمكننا أن نغض أبصارنا. أما أن يختلط الرجال وبالنساء في كل مكان، كيف يغض من بصره؟ يرحل من البلاد أو ينزل في غرفته ويعتكف فيها، كيف يطيع الله عز وجل؟ أليس هذا أمر الله موجه للرسول ليقوم بهذا الواجب؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض من بصره فيفتحه فيما يجوز النظر إليه ويغمضه فيما لا يجوز النظر إليه، والنظر لا يجوز لغير المحارم، أيما امرأة من المؤمنات لم تكن لك زوجة ولا ابن ولا جد ولا عم ولا خال كما سيأتي يجب ألا تنظر إليها ويعفى عن النظر الأولى، وبعد ذلك لما تنظر تراها مرة غض بصرك أغمض عينيك طاط راسك. وأعيد القول، لما فرض الله الحجاب؟ لما فرض الله الحجاب على المؤمنات وهو لزوم بيوتهن وعدم الخروج إلا من ضرورة؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا الحجاب لما فرضه؟ اتقاء لفاحشة الزنا المدمرة للمجتمع والقاضي على كماله والمخبثة للنفوس الملوثة لها لتصبح أهلا لجهنم وليست أهلا للنعيم المقيم في الجنة دار السلام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كيف يحفظ المرء فرجه؟ لا يزني ولا يلوط. لو يحرق، لو يصلب، لو يقطع، لو يمزق ما يفعل. ويحفظ فروجه. وحفظ الفرج يشمل أيضا ستره وعدم كشفه وعدم إراءته لغيره حتى لزوجته أيضا. حفظ الفرج معنى عدم الزنا واللواط، وستره حتى لا يرى ولا يكشف للناس. وبالإجماع وجوب ستر العورة ولا يحل النظر إليها، والمؤمنون الصالحون حتى في مكان الخلوة يتسترون من الله ويستحون من الملائكة. عائشة تقول ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني أبدا، ما نظرت إلى فرجه ولا نظر إلى فرجها. حفظ الفرج من فاحشتي الزنا واللواط. واسمحوا لي إذا ذكرت فاحشة اللواط، لعلمكم أنها شائعة في العالم وأن هناك أندية في أوروبا للواط، وإلا ما من حقنا نذكرها إذ كانت من المستحيل أن تقع بين المؤمنين وبخاصة العرب كما سمعتم غير ما مر. ما كان يخطر ببالهم أن الذكر ينزو على الذكر. ولما حدثت حادثة من عجم في البحرين جاء إلى الخليفة فمعه كيف يصنعون، فقال علي أفتاهم أطلقوه من أعلى جبل إلى الأرض ثم ارجموهم بالحجارة. هذا جزاء اللواط. وعبد الملك بن مروان في دمشق على منبر المسجد يخطب الناس وهو إمامهم حلف بالله قال لولا أن القرآن ذكر حادثة قوم لوط ما كنا ولا يخطبنا أن الرجل ينزو على الرجل. وإلى الآن بالنسبة ما نقول، ينبغي أن لا يوجد هذا النوع من الفساد سواء في العجم وإلا في العرب في الشرق والغرب، لا في الكفار ولا في المؤمنين. هذا هبوط بالبشرية إلى حظ لا حد له في السفل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم أي أطيب لنفوسهم وأطهر لأرواحهم، لأنهم يصومون ويصلون ويجاهدون ويرابطون وينفقون أموالهم في سبيل الله. من أجل ماذا؟ من أجل أن تزكو نفوسهم وتطيب وتطهر فيقبلها الله بعد الموت في جواره. أما أن يلوثوها بهذا التلوث العجيب فلا ينفعهم شيء بعد ذلك، إذا خبثت الروح ما تزكو إلا بالتوبة الصادقة النصوحة. إن الله خبير بما يصنعون، علمهم بأن الله مطلع بعلم كامل وخبرة تامة بما يصنعونه من الخير والشر، من الشر والفساد، من الصلاح والفساد. ومن علم وأيقن أن الله مطلع عليه والله ما يمد يده لامرأة أجنبية ولا يراود أن يزني أو يفجر أبدا وهو مع الله. كلمة مطلع، أرأيت لو كنت مطلع على ولدك أو على مستخدمك الذي تستخدمه ما يستطيع أن يفجر أو يسرق أو يكذب وأنت تنظر إليه. فكلمة والله خبير بما يصنعون لها قيمتها في التأثير على النفس البشرية. ما دام الله معي ينظر إلي، كيف أقول الباطل؟ كيف أجهر به؟ كيف أمد يدي إلى ظلم أو فساد أو شر؟ ولهذا المؤمنون المتقون من عهد رسول الله إلى يوم القيامة يراقبون الله والله معهم، تقل ذنوبهم وتقل قلة عجيبة كأنهم ملائكة لا يعصون الله أبدا. علة ذلك إيمانهم بمراقبة الله لهم وأنه معهم ينظر إليهم، يستحون أن يقولوا كلمة لا ترضي الله عز وجل. هذه الآية الأولى حفظناها قصيرة، لكن الآية الثانية هي الطويلة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، حتى من الحج والجهاد ورباطه أكثر تزكية للنفوس وتطهير. لا، إن الله خبير بما يصنعون. الآية الثانية وقل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقل للمؤمنات، خصهن بالذكر، وكن يدخلن مع الرجال، ولكن لأهمية الموضوع ولصعوبة الموقف ولخطورته خصهن بخطاب خاص. وقل للمؤمنات جمع مؤمنة، والمؤمن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال آمنت بالله وبما أمرني الله أن نؤمن به من ملائكته كتبه رسله قضاه وقدره لقاه يوم القيامة. والمؤمن كذلك، أولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، آمن. وقل للمؤمنات ماذا يفعلن؟ يغضضن من أبصارهن. المرأة يجب أن تغض من بصرها، فلا يحل أن تنظر غير النظرة الأولى لرجل أجنبي لا يحل لها وليس من محارمها كالرجل. مرأة عند الباب على النافذة في السيارة، مر رجل نظرت نظرة الأولى معفو عنها، ما هي متعمدة، تقع بالفعل، من ثم اغمض بصر، غض بصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن من الزنا، لأن اللواط لا يكون مع النساء، من الزنا. المرأة المؤمنة تحفظ فرجها حتى تموت، فلا يراه أحد ولا يمسه أحد ولا يأتيها أحد إلا ما أذن الله فيه، وهو الزوج الذي يتزوجها فقط. ويحفظن فروجهن من الوقوع في هذه الجريمة الكبرى الزنا. ثانيا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما هي الزينة في المرأة؟ الخلاف في هذه كثير، لأن الأهوى والشهوات والشياطين والعادات والاجتماعات البشرية تجد الخلافات، لكن تأملوا ما هي الزينة في المرأة. أسأل تفكر. عيناها بالكحل ولا لا؟ خداها بالحمر لا؟ شفتيها، عنقها بالسخاب، يديها بالسوار، رجليها بالخلخال، ذي أماكن الزينة ولا لا؟ هذه الزينة نهينا عن إظهارها وإبدائها لغير الزوج والمحارم. فلا يحل لمؤمنة ما لم تكن قد تجاوزت 70 أو 80 سنة، إذ هناك سيأتينا عفو الله عنهن. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن. أما التي تحمل وتلد فلا يحل لها أن تبدي، أي تظهر زينتها لغير زوجها إن كانت متزوجة، ولغير محارمها كالأخ والابن ومن إليهم. ولا يبدين زينتهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما الذي يظهر منها؟ لا نستعجل، قلت لكم الخلاف داير، لكن نحن مع الصواب والحق. تبان ما ظهر منها؟ أرادت أن تخرج يدها تعطي للذي تشتري منه، لا بد أن تظهر كفها للضرورة، أليس كذلك؟ عيناها لا بد إذا مشت في الطريق أن تظهر عين من عينيها أو يظهر العينان، لأنها تنتقب هكذا وتترك عين تنظر بها كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لا بد ضرورة. لباسها الذي عليها جميل وإلا لا؟ ماذا تصنع؟ تلبس الردي، مضطرة تلبس لباسها، وإن كان جديدا أو جميلا فهو يرى ومعفو عنه، لأن هذا ظهر عليها ما تستطيع أن تخفيه. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فقط، أو كانت في حالة مرض مع طبيب، في حالة ضلة الطريق أو كذا، فأخذها بيده مثلا للضرورة فقط، الضرورة يعفى عنها، وللضرورة أحكام كما تقدم لنا وعرفنا. هذا هو الاستثناء. إذن فما هو الحجاب؟ أول كان النساء ينتقبن، ولهذا نهيت المحرمة عن الانتقاب. المحرمة بالحج أو العمرة لا تنتقب. لماذا؟ لأنها في عبادة، فإذا كانت منتقبة يراها الإنسان يقول ما هي حاجة ولا معتمرة، لكن إذا كشفت عن وجهها دل ذلك على أنها محرمة ونهيت عن الانتقاب ولبس القفازين. إذ الكف هذا للضرورة تبديه، تأخذ أو تعطي. يبقى كما قلت غير ما مر اليوم لا حاجة إلى النقاب. النقاب هكذا الآن لا حاجة إليه، إذ يوجد الثياب الرقيقة السوداء هذه تسبلها على وجهها فترى كل شيء ولا يرى منها شيء، وهذا فضل الله. هذه الثياب الرقيقة والله ما كانت موجودة في عهد رسول الله ونزل القرآن وفي القرون الأولى، كانت الثياب غليظة كثياب الصوف والقطن، فماذا تصنع إذا خرجت لحاجتها؟ تنتقب فتستر، إلا تبقي عين من عينيها أو عينيها معا، أما الآن لا تسبل على وجهها قطعة بريال واحد، وبعض المؤمنات يوزعن هذه القطعة مجانا في المسجد، بعض الصالحات لما تبدي وجه قل لماذا؟ قل خذي هذه حطي على وجهك حتى تعود إلى فندقك. من الزائرات. إذن ولا يبدين زينتهن إلا الذي ظهر منها بالقوة بالضرورة معفو عنه. يبقى الذين يفتون بجواز كشف الوجه، هؤلاء وجدوا في الأندلس وفي مصر وفي الشام وفي العراق في القرون الأولى، أناس يقولون، نقول إذا كان هذا كما ترونه لماذا فرض الله الحجاب؟ لماذا إذا كان تكشف وجهه في الشوارع لما الحجاب يضر؟ ما معنى الحجاب؟ أليس الحجب والمنع ولا لا؟ الحجب والمنع مما؟ من النظر إلى وجه المرأة. ومن اللطائف التي تعرض لنا نقول انظر الآن إلي أنا متحجب، متحجب ولا لا؟ إلعنوني. لماذا من تشبه بالنساء؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن نحن إذن ملعونون، لا حول ولا قوة. فلذا والله إن كشف المرأة وجهها لخروج عن طاعة الله في كتابه، إلا إذا كانت مرخص لها من ضرورة من الضرورات، أو كانت عجوزا قاعدة لا تحمل ولا تلد. أما ما دامت تتزوج وتطأ وتجامع فلا يحل أن تكشف وجهها أبدا. أولا لها بيتها ومنزلها وهي ربته، حسبها ما تقوم به من واجبات خدمة الزوج وأولاده وتربية أولاده وعبادة ربها، فهذه كافية لها. لما تخرج؟ لما تخرج نساؤنا للضرورة؟ ما هي الضرورة؟ الضرورة رجالنا كلهم ماتوا في الجهاد، ما بقي في القرية إلا أربع رجال، من يقوم بالواجب؟ هنا ضرورة المرأة تخرج تحصد وإلا تنزرع. لكن هل هناك فقد للرجال؟ الرجال الآن ما وجدوا أعمال في أي بلد، واليهود والنصارى يزينون لنا هذه الفاحشة لنخرج نساءنا وبناتنا للعمل حتى ينتهي الحجاب، ونمزق كتاب الله عز وجل. ما زلت أقول على علم، والله لو أن أهل مدينة أو إقليم أو قرية حجبوا نساءهم واحتجبنا، والله ما يضيرهم شيء ولا يضرهم شيء، والله لينفعهم ذلك. ولو كشفوا وجوه نسائهم واختلطوا بهن والله ما ينتفعون، والخسارة دائما قائمة، والواقع شاهد، نتكلم بالواقع. إذن وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو الذي تتخمر به كانت تخمر بهكذا وتلقيه على جانبيها هكذا. فنزل القرآن وقال لا أخي ما أكلف فيه عليك على الجيب، هذا هو الجيب، حتى ما يبقى الرقبة والعنق هذا مكشوف أو الآذان. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، أي ولا يظهرن زينتهن. الزينة في الآذان هي الأسورة أو الأقراط في الأعناق، الصخاب وغيره، في الأيدي كذلك الأساور، في الرجلين الخلاقل، هذه الزينة، في العين الكحل، في الشفتين الحمرى، وهكذا. ولا يبدين زينتهن أي لا يظهرنها اللهم إلا لبعولتهن، وبعولتهن أزواجهن، البعل الفحل الرجل، والمرأة المتزوجة لها بعل وإلا لا، لها زوج هو بعلها، إلا لبعولتهن. والبعول زوجها وأبو زوجها وأبو أبو زوجها، الكل من محارمها، إلا لبعولتهن إلا لأزواجهن. زوجها يكشف عن وجهها وإلا لا، وأبوه يكشف عن وجه النام، وأبو الآب كذلك إن بقي جد ثالث أو رابع. البعولة إلا لبعولتهن أو آبائهن، أبوها جدها أبو جدها، هؤلاء كلهم محارمها أيضا. أبوها وهي بنته محرم له، أبو أبيها أبو أبي أبيها جدها كذلك محرم، إلا أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن، أبا الزوج كما قدمنا، وجد الزوج الزوج، وهكذا حتى إلى 20 جد، لكن العادة ما في إلا جد 2 لا أقل لا أكثر. أو أبناء بعولتهن أبناء أزواجها من مرأة أخرى، ابن زوجها تكشف وجهها له لأنه محرم، وابن ابنه تكشف من زوجها لأنه محرم لها، هذا ابن زوجها وابنه كابن زوجها حتى ينزل إلى 3-4. إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أولاد الأولاد، أو إخوانهن، أخوها من أبيها من أمها، من أبيها وأمها أخوها، أو من الرضاع أخوها، أو بني إخوانهن، ابن أخيها، ابن أخيها، ابن أختها، ابن أختها، الكل من محارمها، أكثر من 30 واحد. أو بني أخواتهن، ابن أختها، ابن أختها محرم ولا لا، وابن ابنها كذلك محرم. أو نسائهن، هنا الآية تقول لا يحل لمؤمنة أن تكشف وجهها لكافرة يهودية أو نصرانية أو مجوسية، ما نقبل هذا شيء فرضه الله. ما الذي يترتب علينا إذا قلنا للمرأة لا تنظر إلى يهودية أو نصرانية؟ تتوقف الحياة يعني؟ ماذا نصاب يعني؟ خشية أن تقول لها رأيت امرأة فلان المسلم هيئتها كذا وجامل كذا وكذا، يفكر في فتنتها، كافرة ما تجلس معها ولا تنظر إليها، وإلى تكون منتقبة مستترة وتتكلم معها. هذه آداب عجيبة عظيمة. هذه أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، إذا كانت المسلمة تملك عبدا يخدمها ليلا نهارا لا بد أن تكشف وجهها أمامه معه، ما استطيع أن تستتر. مولاها هي، هو خادمها، هي تملكه، تحتجب عنه كيف يخدمها؟ أو ما ملكت أيمانهن. عرفنا ما ملكت اليمين، المرأة تملك عبدا اشترته ليخدمها، ما تتمكن من الحجاب عنه لأنه خادمها، هذه الرخصة القرآنية. نعم قال الطالب، والمرأة لا تكشف أمام الخادم، خادم ما هو عبد مملوك، هذا خادم بأجرة مسلم كغيره، لا يحل له أن ينظر إلى وجهها، ولا تحل له هي كذلك، ولا تحل له أن نظر إلى وجهه. الآية أو ما ملكت يمينك، أيام كان العبيد والأرقاء متواجدون لوجود الجهاد في سبيل الله، لما نحتل البلاد ونأخذ الأسرى نقتلهم، يجب أن نحفظهم وأن نعلمهم وأن يدخلوا في الإسلام، وأول خطوة نوزعهم على المجاهدين، ومن اضطر إلى بيع مولاه خادمه لا بأس بذلك لأنه يبيع الخدمة. ثم قال تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. من هم التابعون؟ بهلول في بيتك، ابن عمك وإلا كذا، أو مؤمن لا عقل له ولا فهم ولا، وهو أنت تطعم وتسقيه وعندك في البيت، أنت آمن منه تماما لأنه لا عقل له ولا فهم ولا إدراك، تابع للبيت يخدمه ويأكل معه ويشرب، مجنون معتوه، هذا أذن الله تعالى في دخوله علينا وبقائه في بيتنا، تابع للبيت غير أولي الإربة، من غير أصحاب الحاجة ورغبة في النكاح والشهوة، هذا يكون في عمر 120 سنة لاصق بالأرض، هذا يفجر؟ ما يفجر أبدا، وجوده كعدمه، أو معتوه لا عقل له ولا، وهو عندنا نطعم ونسقي، ماذا نصنع؟ فإن كان صاحب إربة وحاجة ورغبة وشهوة، الرسول طرده وحوله من المدينة إلى بلد آخر، كان عند الرسول ظن أنه ما يعيش شيء ولا يفهم، فلما وصف له المرأة قال التحق بأبي علي. غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، فالطفل في السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشرة ما يعرف النساء ولا الجماع ولا ولا، في الزمان الأول، الآن يعرفون لأننا علمناهم بشاشة الفيديو والتلفاز والمشاهدات. الطفل إذا كان يعرف يجب أن يحجب ولا يسمح له بالدخول البيت إلا بإذن، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما عرفوا الفرج ولا ما فيه ولا ما يحتاج إليه ولا ولا أبدا. وأخيرا للمؤمنات، ولا يضربن بأرجلهن الأرض إذا مشينا، إذ الخلاخف الأرجل، فإذا ضربت رجلها تخلخل الخلخال، بعد الخل أحدث صوتا يرفع رأسه السامع، ما هذا؟ ينظر إليها، فتنته هي، إلى هذا الحد والله العظيم. ولقد رأيت المؤمنات في قريتنا والله ما يخرجن إلا بالليل، والخلخال تلف عليه خرقة من الكتان حتى ما يتضارب مع الخلخال الثاني. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأخيرا يقول لنا تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، توبنا إليك يا ربنا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي رجاء أن تفلحوا فتفوزوا بجوار الله في دار السلام الجنة دار الأبرار، تلك الدار التي والله لا يدخلها إلا ذو النفس الزكية الطيبة الطاهرة. أما الخبيثة الملوثة بالشرك والكفر والذنوب والآثام فهيهات هيهات، وهذا حكم الله بيننا. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والله نسأل أن يتوب علينا ويحفظنا. يقول أحد الأبناء: الكعب العالي الآن زي الخلخال. نعم، لا ينبغي أن تلبس كعبا عاليا يلفت النظر، كل ما يلفت النظر الرجل إليها لا يحل لها أن تلبسه، ونددنا بهذا فيما مضى. وصلى الله على نبينا محمد.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بين يدي درس هذه الآيات التي تدارسناها بالأمس، والآن مع الآيتين الكريمتين العظيمتين، قلت احفظوها وعلموها نساءكم وبناتكم، علموهن الصورة، هذه صورة النور ينبغي أن تحفظها كل ما من نساء المؤمنين فضلا عن الرجال. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية الأولى. يا رسولنا المبلغ عنا قل للمؤمنين، لأنهم أحياء يسمعون ويعون يأخذون ويعطون لحياتهم، أما غير المؤمنين يكلفون. تكلف ميت أنت تقول له قوم صلي، الكافر ميت فلا يؤمر بصلاة ولا صيام ولا رباط ولا جهاد أمال ولا يرجى منه خير ولا صدق ولا طهر ولا وفاء، لأنه كالميت والله. فإذا نفخت فيه روح الإيمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حيا، حينئذ كلفه مره، إن أطلب منه لما حضرتم هنا، لما أنتم تستمعون، ماذا تريد لحياتكم، لأنكم أحياء. فلهذا قل للمؤمنين، يقول لهم ماذا؟ غضوا من أبصاركم، لا تفتحوا أعينكم في النظر إلى نساء المؤمنين والمؤمنات. غض بصرك، مرت بين يديك امرأة ظهرت على نافذة على سطح، غض بصرك ولا تفتح عينيك ولا تنظر، والنظر الأولى مسموح بها لا يواخذ بها. يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يحفظونها من شيئين، ألا تعروا ولا ترى. لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكشف عورته ليراها الرجل أو المرأة أو الطفل أو الولد. حفظها من النظر إليها، ثانيا حفظها من فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى. قل لهم ويحفظ فروجهم، ذلك الحفظ، ذلك الحفظ وذلك الغض للبصر أزكى لهم، أي أكثر تزكية لنفوسهم. فالذين ينظرون يمين وشمال النساء غادية رايحات، والله لتخبثن نفوسهم، والله لتخبثن نفوسهم إذا ما عملوا على تزكيتها وتطيبها، خبثت والعياذ بالله. والنفس الخبيثة هيهات هيهات أن تفتح لها أبواب السماء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله إن الله خبير بما يصنعون، قل لهم إن الله خبير بما تصنعونه في حياتكم، مطلع عليكم، عليم بسركم وجهركم، بكل ما فيكم، فارهبوا، خافوا، عظموا، استحوا منه، لا تفتحوا أعينكم ظلما ولا ترتكبوا محرما، فإن الله عليم بما نصنع. هذه الآية الأولى واضحة المعنى، ظاهرته، ولا شك أنكم حفظتموها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. الآية الثانية واحتوت على نيف وثلاثين من المحارم الذين لا ينظر إليهم. قال تعالى وقل للمؤمنات، القول الأول للمؤمنين وإلى لا، والثاني للمؤمنات. اسمع ما يقول المؤمنات، يغضضن من أبصارهن كالرجال يغضون من أبصارهم، ويحفظن فروجهن كالرجال يحفظون فروجهم من كشفها وإبداء وإظهارها ومن الوقوع في فاحشة الزنا واللواط، ويحفظن فروجهن. ثالثا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا ليس عام في الرجال، هذا خاص بالنساء. ولا يظهرن زينتهن إلا ما ظهر منها بالضرورة، الضرورة ألجأت إلى أن تفتح عينيها تشاهد الطريق، أو تمد يدها فيها بضاعة أو كذا، أو علاج يعالجها الطبيب أو ما إلى ذلك، إلا ما ظهر منها للضرورة. ثالثا وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار ما تتخمر به وتلفه على وجهها وعنقها وصدرها حتى ما تبدو رقبتها ولا عنقها ولا سعيد صدرها. هذا توجيه من؟ الله ولي المؤمنين والمؤمنات. ولا يشق عليهن هذا، لأن الأصل في النساء الحجاب في البيوت، عملهن المناط بهن المنزل، الزوج، الأبوين، الأولاد، الضيوف، عمل لعلي واهم، عمل البيت أصعب من عمل الرجل. عمل الرجل ساعات في المزرعة وإلا في المصنع، والماء قائمة في هذا البيت، تطهره تنظفه تحميه، تطهره تطبخ الطعام، تنسج النسيج، تربي الأولاد، ترضي الزوج، أي عمل أكثر من هذا؟ فلهذا إخراجها من عمل البيت إلى عمل الشارع والسوق والله لمنكر، والله لظلم، والله لخروج عن السنة والفطرة البشرية. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. رابعا خامسا ولا يبدين زينتهن، لا تبدي وجهها ومحاسنها وما في ذراعيها من زينة وشعر راسها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أولا. والبعولة هنا الأزواج، إلا لأزواجهن. فالمرأة تكشف عن ماذا؟ عن عورتها؟ لا، عن محاسنها في وجهها في عنقها في يديها لزوجها، لها أن تكشف وتبدي وتظهر إلا لبعولتهن أو آبائهن. فأبو المرأة تكشف بنته لوجهها بين يديه لعنقها حتى لشعر رأسها ولا حرج، ابنها أبوها. أليس الأب ينظر إلى ابنته؟ نعم. ومع هذا من الآداب ألا تفتح عينيك وتنظر في ابنتك وتطلع رأسك وتهبط، من الأدب، نظرة الأدب. نعم. أو آبائهن أو آباء بعولتهن. أبو البعل أبو الزوج يكشف على بنت على امرأة ابنه، أليس كذلك؟ أبوه جده يكشف على امرأة ابنة ابنه لأنهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي لأزواجهن أو آباء أزواجهن أو آبائهن. أولا الأزواج والثاني الآباء. المرأة تكشف لزوجها عن محاسنها وتكشف لأبيها كذلك. أو آباء بعولتهن أي أبو زوجها يراها وهي كاشفة الرأس مثلا والعنق واليدين. أو آبائهن أي أو أبنائهن أي تكشف المرأة عن محاسنها لابنها وابن ابنها لأب أو أبنائهن أو كيف هذا؟ أو ما ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الجد أو أبنائهن أبناء المرأة أولادها أو أبناء بعولتها أولاد زوجها من غيرها هي أولاد زوجها تكشف لهم عن محاسنها. أو ما ملكت أيمانهن أو إخوانهن. المرأة تكشف وجهها لأخيها كما تكشف لابن أخيها أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن كذلك. أختها عندها أولاد كبار هذه خالتهم ينظرون إليها ولا حرج. ثم قال تعالى أو نسائهن أي المرأة تكشف وجه محاسنها للمرأة المسلمة ولا حرج، لغير المسلمة ما تكشف تتحفظ لأنها تنقل ما تراه فيها إلى زوجها أو إلى ابنها، رأيت كذا وكذا من الجمال أو الكمال.